محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك هو التنبيهات الثانية على العقيدة الوسطية للشيخ العلامة عبد العزيز الناصر الرشيد رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله.
شوف يا إخواني يعني بات عند الإنسان اليقين، يعني هو انتقل الحمد لله من علم اليقين إلى عين اليقين. شوف لا تتهاون في سماع هؤلاء والقراءة، لا تتهاون في مسألة تصدر من لم يكن مؤهلا، لا تتهاون في أن تأتي بشيخ عنده تميع في المنهج تقول عسى الله أستفيد منه في الدعوة ويجي خطبته كويسة وكذا، لا تتعاون معه. شوف اقطع الصلة بكل واحد من هؤلاء إلا رجل يريد أن يتعلم الخير، مش يجيبه شيخ، إنما يأتي يسأل يتعلم، فحينئذ لا بأس تعلم. ففي مسلمات نحن قد نتهاون فيها في بعض الأحيان، لكن هي مسلمات يصدق الواقع كلام السلف فيها، وكلام السلف لا يحتاج إلى واقع، لكن فعلا فعلا هذا أمر واضح. لو واحد يتصدق، لا تجلس أمام واحد ما عرف لا بالعلم ولا بالطلب ولا ما تجلس أمام هؤلاء. واحد جاي لي من يعني تائب عائد من حزب النور وقد اطلع على عوارهم وعرف الحق الحمد لله، فبيقول احنا كنا مجموعة سيارة رحنا لأحمد النقيب في المنصور، رحنا لأحمد النقيب بنك، ويقول لي يعني وقع في نفسي مسألة الحكم الحاكم، فبالحاكم لم يثبت عنده لكافر، ولكن يعني توصيف الحاكم هذا ايه؟ هل نسمع ونطيع لكونه ليس كافرا ولا نخرج عليه ولا ماذا؟ فراح لأحمد النقيب وجلسوا، فطرح السؤال على أحمد النقيب قال له إيه بالنسبة لتصوير الحاكم الآن، يعني هل هو مثلا نحكم بكفره وبالتالي لا يكون له حق من حقوق الولاة، أو لا نحكم وبالتالي نجد أنفسنا مضطرين فعلا إلى أن نسمع ونطيع ولا نقول عليه ولا مظاهرات ولا شيء من هذا؟ والعود على هذا الأخ النقيب واحسبه صديقا يعني. فقال والله أنت أكيد سألت عن أحدا غيري عن هذا السؤال. المهم فأجاب جوابا طويلا في حاصل نهاية الحاصل في الجواب أن هذا ليس بكافر وليس بولي أمر تنزل عليه هذه الأحكام. خلاص هذه المسألة الأولى. طبعا ذكر بقى في المجلس يعني وكذا والمشايخ واللي بيخالفه، طبعا ما كان لسه بقى احنا الإخوة دول على الضرب الأول، وبقى هشام البيري وبيقول ويعيد. فالمهم فهو فجأة اليوم قال لكم على حاجة يعني قد تخفى على كثير منكم، ما هي؟ قال إن هشام البيري كان يأتي عندي يطلب العلم، إيه في الماضي كان يأتي عندي ويطلب العلم. طيب لنفترض يعني قلت لهم ما في مشكلة، كنت أطلب العلم واليوم أرد عليه، ها دارت مخالفات ما أرد عليه، نفترض يعني، مع أن ما رأيت هذا الرجل في مجلس علم ولا التقينا إلا مرة واحدة ضفة يا حسين دي كمان في الكذب. أنا بقولك أنا فيها سر عجيب صراحة، ما أدري اللي بيحصلني بيكذب مش عارف ليه كده. فالمهم إلا لقاء واحد بس اللي أذكره في حياتي، الكلام ده كان قبل ما أسافر السعودية يمكن في 87 شيخ جمال، روحت دعوني لمحاضرة في المنصورة، لازلت أذكره الآن، مسجد الإخوة في المنصورة كان مقابل كلية ما أدري تربية كذا، مو شارع كذا ما أعرفش هو المسجد اللي كل حد يكون راح فيه، كان فيه أحمد النقيب والجماعة هناك، وأعطيت محاضرة في شرح حديث ابن عمر بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وبينت صفات الغرباء وكذا وكذا وكذا، واخد بالك؟ وكنت أنا على المنبر الخشب، وكان عن يميني جلس على الجدار أحمد النقيب. هذا اللقاء وحيد اللي في حياتي لقاء علمي التقيت بهذا الرجل. أنا ما أدري متى ذهبت وأين ذهبت وما الكتاب الذي طلبت والأخير ما أدري. واحد نظرني في مسألة الإيمان والبيجور بيقول كذا كذا كذا، واحد طلبت عنده العلم ظهرا طويلا وكذا وكذا وكذا. ما تقول يا عم، قول شاب بيري مبتدع، قول ضال، قول ما بيعرفش حاجة، تكذب ليه؟ يعني هو عادي يقول مبتدع لأنه كيف وكيف سب العلماء شتم مش عارف إيه الكلام بتاعك ده، هو أنت لازم تقول كان بيطلع عندي طبيعي جدا حتى لو انا بطلب عندك انا امس تركت، انت شيخي الاول وانت خالفت السنه وتركت، وهل يعيبني هذا؟ ما يعيبني هذا. احنا هنا في هذا المسجد، هذا المسجد نزلنا ثلاث اربع ساعه رد على الشيخ البراك، الشيخ عبد الرحمن البراك اكبر طلبه ابن باز ككوني طالب، لكن هو شيخ في المملكه معروف، وردينا ونزلنا باسم الرد على الشيخ البراك، هو من مشايخي. تقول انت كذا عادي، يعني اصلا استدلالك هذا لا يرد حقا ولا يقبل ولا يقبل به باطل، لكن لنفترض. طيب وبعدين قال لك ايه؟ وبصراحه يعني اقول لكم يعني الطريقه السعوديه دي ما تنفعش عندنا، يعني طريقه الكتاب ودقه طريقه السعوديين، المشايخ السعوديين يقراوا وما يعلقوش، خد بالك، يقراوا كده فالطريقة السعودية. فهذا ضرب بقى ليس لهشام، ضرب لطريقة ايه؟ العلماء كلهم، يعني لا ابن باز عنده طريقة، ولا العثمين عنده طريقة، ولا الفوزان عنده طريقة، ولا الحيدان عنده طريقة، ولا الغديان عنده طريقة، ولا علماء مكة عندهم طريقة. الطريقة هذه عند أحمد النقيب ومن معه، لأنهم لا يقدرون عليها فانقلبوا معادين له. ثلاث حاجات فقلت الأخ جزاك الله خير صراحة. طبعا احنا ردنا على النقيب في دورة وبنرد عليه دائما، لكن دائما أنا يعجبني الايه؟ الأشياء الأخيرة هذه من كم ألد من شهرين خلاص، يبقى الأخ الرجل هذا على إيه؟ على الطبع القديم كما هو. طريقة السعوديين، خلي بالك شيخ سلفي، طريقة السعوديين، السعوديين طريقة السعوديين طريقة ما تنفعش، طريقة القراءة بدون تعليق. ابن عثيمين ما بيعلقش، شروحات العثيمين ديت الطلبة هم الذين كتبوها له، وشروحات الفوزان الطلبة هم الذين كتبوها، ما بيعلقوش، لا يعلقون صور، يقرؤون فقط. هو يريد ان يقول ايه؟ ان يقول احتجز عند شباب البيان، شباب البيان بيقرا وخلاص. شوف احنا بنقرا وخلاص ازاي؟ نقرا وخلاص، نقرا وخلاص، اهو احنا بنقرا كتب. والله انا ارى ان لو بنقرا وخلاص الحقيقه افدنا، الحمد لله عرفنا الامه بالكتب، وعرفنا الامه بالائمه، ائمه الكتب، وخلاص هنقرا وخلاص. طب حرام؟ طب هو حرام؟ يعني حرام ان تقرا كتب السلف وخلاص؟ ده لو افترضنا يعني مجلس إقراء يا سيدي، مجلس إقراء لنفترض. نعم.
قال الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله قوله: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال الشارح رحمه الله:
هذا نزلت الآيات في إثبات الإرادة والمشيئة له سبحانه وتعالى، وأن هذه الإرادة كونية وشرعية، أما الكونية هي بمعنى المشيئة، وأما الشرعية هي بمعنى المحبة.
قال الشارح رحمه الله قوله: فمن يرد الله أن يهديه، أي من شاء سبحانه أن يدله ويرشده ويوفقه ويجعل قلبه قابلا للخير، هداه سبحانه وتعالى ووفقه، فهداية القلوب إليه سبحانه، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله.
فنفضل يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، فهو أضل عبدا فبعدله سبحانه، لعلمه السابق لاستحقاقه للضلال، وإن هداه فبفضله سبحانه وتعالى، هو الذي وفقه لعلمه أيضا لاستحقاقه للهداية، فالله أضل على علم وهدى على علم. نعم.
فلا تطلب الهداية إلا منه سبحانه، فهو الهادي كما قال سبحانه: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وفي الحديث: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وليست هذه الآية معارضة لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله: خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية: مسلمين فاجتالتهم الشياطين، فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره، والتهيؤ له والاستعداد له بالقوة، لكن لابد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهلا لا يعرف شيئا، كما قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الآية. فإن هداه الله سبب له من يعلمه الإسلام، فصار مهديا بالفعل بعد أن كان مهديا بالقوة، وإن خذله قيض له ما يغير له فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث.
والله هذا الكلام على اختصار دقيق، يقول ولا تطلب هدايه الا منه. قال تعالى: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. في الحديث: كلكم ضال الا من هديته الا من هديته فاستهدوني اهدكم. وليست هذه الايه معارضه لحديث عياض ابن حمار ان النبي قال: خلقت عبادي حنفاء، وفي روايه مسلمين: فاشتلتهم الشياطين. كيف خلقهم حنفاء؟ والله يقول: ما يهدي له فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. وفي الحديث: كلكم ضال حنفاء، وبعدين كلكم ضال الا من هديته. هل ظاهر هذا، هل هنا تعارض؟ كلكم ضال، هذا الحديث: خلقت عبادي حنفاء كلهم، اذا هؤلاء على الهدايه. فهل يا ترى كانوا ضلالا فهداهم، او كانوا مهديين فاضلهم؟ قال الشيخ هنا: فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، أي بما فطرهم على ذلك. لكن اسمع بقى، لابد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل. يبقى في شيء موجود بالقوة، خلق الله عز وجل فيه قوة القبول وقوة كذا وكذا والميل إلى الإسلام اللي هي الفطرة. طيب لكن لا تقتصر على الفطرة، أنت الآن تتعلم، فلا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل. فإنه قبل التعليم جاهل لا يعرف شيئا. هل عندكم جاهلا؟ لا. فإنه قبل التعليم جاهل لا يعرف شيئا، كما قال تعالى: والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإن هداه الله سبب له من يعلمه الإسلام، يبقى الهداية هنا تبقى هداية إيه؟ توفيق، وفقه الله سبب له من يعلمه الإسلام، فصار مهديا بالفعل بعد أن كان مهديا بالقوة. طب وإن خذله؟ قيض له ما يغير له فطرته، كما قال: كل موليد يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. يبقى حصلت هداية من الله سبحانه وتعالى، وهذا لعلم الله عز وجل الصادق استحقاق العبد الهداية، فيهيئ له السبيل للهداية، أو لعدم ذلك فيخذله سبحانه وتعالى ويهيئ له أسباب الضلالة. ولهذا قال السلف: من فضل الله عز وجل على الشاب أن يوفق لصاحب سنة. الواحد إذا وفق لصاحب سنة هذا من فضل الله عليه. قد يكون سبب هدايتك أنك لقيت صاحب السنة في الحرم، انت بتعمل عمره رايح، انت عندك الحزبيين دول هم المشايخ وهم الى اخره، فصليت جنب واحد فجلس معك كلمك. يا عجيب، انا اتصل علي اخ من الاقصر منذ اسبوع وقال: شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام. انا ارجو منك ان تسامحني فانني قد خطت في عرضك كثيرا. فقلت له: ما القصه؟ قبل ما اسامحك الاول اعرف القصه. هذا كان رصلانية المذهب لما نزل بقى اجماعات علماء مصر مش عارف ايه والكلام ده، مش عارفين ده بتاع السواقين واللي ما حضروش والنجارين والكلام ده. فلما عملوا هذا فطبعا اضطر الرجل، قال يعني: مع اني كنت احبك واسمع لك وكذا الى اخره يعني. فيقول: اسمع بقى الكلام، فانا يسر الله اردت ان اتزوج من امراه يعني ببحث عن اخت، فقالوا لي: الاخ فلان في قنا هو يعني خبير بهذه المسائل. فذهبت إلى الأخ فلان أطلب منه أختا، ويعني يبحث لي عن أختي. فجلست أتناقش كذا، فالأخ إذا به إيه؟ فأراني أشياء في هذا، فالحمد لله رجعت والحمد لله يعني جزاك الله خيرا وكذا وكذا. قلت له: المهم أنت فين موقعك الآن؟ مع الحزب هذا ولا لا؟ قال: لا لا لا، هؤلاء يا شيخ جهال بالسلفية يا شيخ، هؤلاء يتاجرون بها. قلت: خلاص، وأنا أما عرضي فأنا متصدق به على كل من يهديه الله عز وجل للسنة، أما غير ذلك لا. فقد يهيئ الله عز وجل لك الرجل هذا بسبب أنه يريد أن يخطب امرأة، قد يكون مقطع صغير، قد يكون صحبة، قد يكون كتاب، قد يكون ورقة، قد يكون إلى آخره. يهيئ الله عز وجل لك سببا في الهداية والاستقامة فترجع إلى السنة. نعم. إذن هناك هداية بالقوة وهناك هداية بالفعل، هذا هو التأصيل المهم في هذا الذي تستفيده. هداية بالقوة هي بالفطرة، جعلك مؤهلا لهذا، وهداية بالفعل وهي الهداية الحاصلة بقى بالتكليف وكذا وكذا، أن هداك الله عز وجل السنة، شرح الله عز وجل صدرك لصاحب حق فالتزمت الحق وهداك الله عز وجل لذلك. نعم.
قوله يشرح صدره للإسلام أي يوسع قلبه للإيمان بأن يقذف في قلبه نورا فينفسح له ويقبل.
كلما تعطيه نص ينشرح صدره، كلما تعطيه حكم ينشرح صدره، أما الذي يضيق صدره كلما تعطيه نص يضيق صدره فهذا مخذول. قال تعالى وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادته إيمانا وهم يستبشرون والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذا يضيق صدره من الحق لا يريده. نعم.
قوله ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أي ومن شاء سبحانه أن يضله عن الهدى يجعل صدره ضيقا أي عن قبول الإيمان وحرجا أي شديد الضيق فلا يبقى فيه منفذ للخير.
الله أكبر.
ومكان حرج أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الرعاية الراعية والحرج أيضا الإثم. قوله كأنما يصعد في السماء أي إذا كلف الإيمان كأنما يصعد في السماء لشدته عليه.
الذي يصعد إلى السماء يكاد يقطع نفسه كلما يصعد وارتقي. نعم. كذلك أيضا كلما تعطيه آية يضيق صدره. نعم.
قوله كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون يقول الله سبحانه كما يجعل صدر من أراد إضلاله ضيقا كذلك يسلط عليه الشيطان وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله. قال ابن عباس الرجس الشيطان.
اسمع شوف الكلام الجميل. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون فيقول كما يجعل صدر من أراد إضلاله ضيقا. بيحصل أمرين يا أخواني، الأول ضيق الصدر، الثاني تسليط الشيطان. يبقى الأمر الأول ضيق الصدر عن قبول الحق، الأمر الثاني سلط عليه الشيطان وأعوان الشيطان فصار تجاه صحبة الشر تجاه صحبة الضلالة. فانشرح صدره جدا لو تقول له انزل ميدان التحرير، ويضيق صدره جدا لو قلت له تعالى إلى درس علم كالتبليغي. التبليغ يجوب الأرض من سريلانكا لمقدونيا لأمريكا تقول له تعالى احضر رؤى للشيخ فوزان كما قلت أنا للرئيسين لبعض الرؤسين وأنا في الرياض تجوبون الأرض. أنا ما رأيت واحدا منكم عندي الشيخ فوزان. أنت شيخنا وكل حاجة والله إحنا بس يعني بس إيه لماذا ضاقت هذه المجالس عنكم؟ صدوركم ضاقت عند هذه المجالس. لكن تجد الواحد يذكر مآثر، خرجت أربعة أشهر، خرجت سنة وتركت الأولاد وكان كذا والبنت تزوجت والولد تخرج من الجامعة والمال كثر. ويكذبون حتى يستقطبون الناس إلى هذا. ما إن خرج حتى يقول لك أنا كنت خارج وأنا كان صدر ضيق فوجدت تك كده زي العقدة، حاجة كان عقدة في صدري انفكت. ويقول لك أنا كان عليها مش عارف إيه ديون مش عارف اتسدد إزاي. مآثر يذكرونها من أجل هذا. وقد يكون هذا من الشيطان لو صدقوا من باب أنه يغريهم بهذا الطريق. نعم. إذن يحصل أمران يا أخوان، ضيق صدر وتسلط شيطان، يسلط عليك صحبة الشر. نعم. أما الآخر انشراح الصدر مع هداية للسنة. نعم. الله أكبر. طبعا عوض مطرية تخصص في الكلام، الجماعة بتوع المطرية عندهم تبليغين شداد، هو عندهم بقى عايز بالظبط التبليغ خده من عوض. يقول لك العلم انتشر بالأقلام، انتشر بالأقدام بالأقدام. طب الأقدام هتنشر العلم كيف؟ يعني الأقدام هتنشر العلم كيف؟ نعم. قلم البخاري وصلنا، لم يصلنا قدم البخاري، إنما قلم البخاري هو الذي وصلنا ليس قدم البخاري. قلم أبي داود هو الذي وصلنا ليس قدم أبي داود. قلم الأئمة كلهم هو الذي وصل إلينا ليس أقدم هؤلاء. مات هؤلاء إنما كانت أقدمون في محيطهم. فما الذي وصل إلى الأمة حتى عمها؟ القلم يا شيخ جمال ولا القدم؟ القلم. لكن إن انضاف إلى القلم القدم التي تستبصر بالقلم فنعم القدم، أما تجوب الأرض بالسنة هذا نعمة الأمر، تجوب الأرض بالسنة. يبقى أنت انتقلت بالإيه؟ بالقدم والقلم واللسان. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. نعم، وأموالكم.
قال ابن عباس رضي الله عنه: الرجس الشيطان. وقال مجاهد: الرجس كل ما لا خير فيه.
أصحاب أمثال يا أخوان، دول أصحاب أمثال عاملين كده كم مثل بكم عبارة، واخد بالك كده يعني، كما هم دعاة أمثال وليس دعاة نصوص، عندهم أمثال تجي تسمعهم عندهم أمثال. نعم.
وقال مجاهد: الرجس كل ما لا خير فيه. وقيل: العذاب. ففي هذه الآية إن الهداية والإضلال بيد الله، وفيها أن العبد مفتقر إلى ربه في كل شيء، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأن من تفرد بخلق العبد ورزقه هو المستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة والسؤال، وأنه ليس عند أحد من هداية القلوب وتفريج القلوب شيء من ذلك، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا غيرهم. ففيه الرد على من زعم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره.
نعم.
وفي هذه الآية كغيرها دليل على إثبات العلة والحكمة في أفعال الله، إذ لا يعقل مريد إلا إذا كان المريد قد فعل لحكمة يقصدها بالفعل، وإثبات الحكمة في أفعاله سبحانه هو قول السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء. وقال الطائفة كجهم وأتباعه أنه لم يخلق شيئا لشيء، ووفقه أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه، وهم يثبتون أنه مريد وينكرون أن له حكمة يريدها، وهذا تناقض. انتهى من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية بتصرف.
فالله يفعل الحكمة، وقد قال سبحانه مبنية على الحكمة، وإلا كانت عبثا. الفعل الذي لا يكون للحكمة يكون عبثا. خالف بذلك الجهل، قال ما يفعل، ما خلق شيئا لشيء، تبعه الأشعري. وهم يثبتون أنه مريد وينكرون أن له حكمة يريدها. طب كيف هو مريد وليس له حكمة يريدها؟ طالما أثبت الإرادة فأثبت الحكمة. نعم. وهذا تمام. مين؟ أي نعم، هذا العلو من أقواله الأولى، أو مما بقي عليه مما يأخذ عليه، لأنه عنده بعض الأشياء لن نرجع عنها، بس إلى خفاء الدليل عليه. يعني الخفاء ورجع إلى السنة ورجع إلى مذهب أحمد، لكن قد خفيت عليه مسائل. نعم.
وفي هذه الآية كسوابقها إثبات الإرادة لله كما يليق بجلاله. وعلم مما تقدم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، وأن المشيئة لا تنقسم وأنها مرادفة.
ليه لا تنقسم؟ لأنها هي الإرادة الكونية، المشيئة هي الإرادة الكونية. نعم.
وأن المشيئة لا تنقسم وأنها مرادفة للإرادة الكونية، كما علم أن المحبة والرضا أخص من مطلق الإرادة،
هي الإرادة الشرعية.
وأن الأدلة دلت على الفرق بين المشيئة والمحبة والرضا، وأن من جمع بينهما فقد ضل ضلالا مبينا، وصادم أدلة الكتاب والسنة، وجمع بين ما فرق الله.
نعم.
قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: فالإرادة الكونية هي المشيئة لما خلقه وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية. والإرادة الدينية الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا المتناولة لجميع ما أمر به وجعله شرعا ودينا، وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح. قال: ومنشأ ضلال من ضل هو من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية. فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره، فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة له ولا مرضية، فليست مقدرة ولا مقتضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة فكقوله سبحانه: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. وأما نصوص المحبة والرضا فكقوله: والله لا يحب الفساد، وقوله: ولا يرضى لعباده الكفر، الآية. انتهى. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: ومراده سبحانه نوعان، مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه، فموافقته في هذا المراد هي عين محبته، وإرادة خلافه رعونة ومعارضة واعتراض. ومراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله، فموافقته في هذا المراد عين مشاقته ومعاداته.
نعم، لأنه أخبرك أنه يبغض ويكرهه، فكيف هو مراد كونا، فكيف تريده أنت وتقول هذا لو ما أحبه الله ما أراده؟ افصل بين الإرادة كمشيئة وبين الإرادة كمحب. فالله يريد كونا وقدرا، قد يريد كونا وقدرا ما لا يحبه شرعا، يعني كل شيء يقع في الكون هو مراد الله عز وجل قدرا وكونا، سواء المحبوب أو غير المحبوب. إنما أنت تعرف المحبوب من أين؟ من المراد الشرعي الذي أمرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فهذا الموضع موضع فرقان، فالموافقة كل الموافقة في معارضة هذا المراد واعتراضه بالدفع والرد، انتهى. وفي الآية إثبات الهداية لله سبحانه وتعالى، وأنه الهادي لا سواه، ومن أسمائه سبحانه الهادي، وهو الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته، وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه. وتنقسم الهداية إلى قسمين: الأول هداية خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا هادي غيره ولا تطلب إلا منه، وهي هداية التوفيق والقبول والإلهام، وهي
ذكر هداية التوفيق وهي خاصة بالله، وهداية الدلالة وهي عامة لكل الدعاء. طيب، وفي الآية المتقدمة إثبات
الصفات الفعلية، وإنها تنقسم إلى قسمين: متعدية ولازمة. فالمتعدية ما تعدى إلى مفعول مثل خلق ورزق وهدى وأضل، واللازمة كقوله ثم استوى إلى السماء ثم استوى على العرش وجاء ربك والملائكة صفا صفا، إلى غير ذلك مما لا يحصى من النوعين. ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهم الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات في إثبات المشيئة والإرادة، ثم ذكر الآيات في إثبات المحبة والرضا، إشارة إلى الرد على من زعم التسوية بين ما ذكر، وأن المحبة والرضا والمشيئة متلازمان، ولا شك في بطلان هذا القول وفساده، فالأدلة الكثيرة دلت على الفرق بين محبته ورضاه وإرادته.
فظنوا أنه طالما أن الله أراد هذا كونا يبقى إذن أراده شرعا. نعم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في المنهاج: فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله يحب ويرضى كما دل على ذلك الكتاب والسنة، ويقولون إن المحبة والرضا أخص من الإرادة، فيقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه، وإن كان داخلا في مراده كما دخلت سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة، انتهى.
من؟ تمام. العبادة. تمام. لأن كل شيء. ما الإشكال؟ أن العبادة يعني اللي بيكون أنفسنا ظهر. العبادة بعد ايه؟ بعد ماذا؟ تمام. صحيح، لا يملك نفسه هداية ولا ضلال، انما الذي يهدي ويضل هو الله عز وجل. اي نعم. فلا يجلب احد، فليست هداية التوفيق في يد احد، لا يمكن تهدي احدا انت تريد، ما يمكن، انما تدله هداية الدلالة والتوفيق، اما هداية الدلالة ولا إرشاد، أما هداية التوفيق هذه عند الله عز وجل.